والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. إذا كان المراد بالفتح القرآني في سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، إذا كان المراد بالفتح القرآني في سورة الفتح هو صلح الحديبية، فالمراد بالفتح في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح هو فتح مكة، وكلا الفتحين واحد، لأن صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة. وأطلق لفظ الفتح كما تقدم، وأريد منه فسخ التلازم الذهني، تغيير المفاهيم، فسخ التلازم الذهني بين قدسية البيت وبين سيادة قريش وأحقيتها برعاية شؤون البيت. فكذا المراد هذا في الفتح المحمدي، في الفتح القرآني. فكذا المراد بالفتح الحسيني عندما بعث الإمام الحسين برسالة إلى بني هاشم: من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يبلغ الفتح. فالمراد بالفتح الحسيني ايضا قلب المفاهيم، هو فسخ التلازم الذهني الذي قام في اذهان المسلمين بين الدين والخلافه القائمه، بين الدين وما انتجته هذه الخلافه القائمه باسم الدين. يبقى أن في النهضة الحسينية تحقق هذا الفتح، هذا الانقلاب في المفاهيم، لأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه له إرث في مفاهيم الناس ونفوسهم، كما للبيت كان هناك إرث في مفاهيم الناس ونفوسهم، وعزز هذا الإرث بمعجزة طير الأبابيل حديثة الفيل. كذلك للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إرث في أذهان الناس، وإن لم يعتقدوا بإمامته في ذلك الوقت، وكذلك في نفوسهم. وقلنا أكثر من مرة أن الإمام الحسين شمله التنزيل، أي أن هناك آيات في الكتاب تشمله بعمومها، منها آية المودة، آية الطاعة، آية الذكر، آية الراسخين في العلم، آية المباهلة، سورة الدهر. تشمله الأخبار النبوية الكثيرة، منها على سبيل المثال وإن كنا قد ذكرنا ذلك: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. لما كان الإمام تبعا لهذه النصوص إرث في أذهان الناس ومكانة عظيمة في نفوسها، لما رفض الإمام الحسين البيعة وقام هو ومن معه، فمنعوه من التحرك في كربلاء، ومنعوه من الماء، وقتلوه هو وأصحابه وإخوته، وسبوا نساءه وعياله، وأدار الرؤوس في البلاد. بهذا العمل الذي تم استفاقت الأمة من جهلها، وحينئذ تغيرت المفاهيم. وإليك ما هي؟ انكشف أولا الزيف الأموي الديني، كل شيء بني على أساس أن لبني أمية يد بالدين أو منزلة عند الله أو لهم منقبة أو فضائل، كله انهار في أذهان الناس ونفوسهم. انكشف الزيف الاموي الديني، واحد كسر الاطار الاموي للخلافة، معاوية جعل الخلافة على اب مآسه ورجع وصف فيها الى ابنه، انكسر هذا الاطار. معنى الانكسار ان هولي مش اهل للخلافة وليسوا باهل لادارة العباد والبلاد. الامر الثالث توضح ان السد لامير المؤمنين عليه السلام والبراءة منه هو الخروج عن الدين. الامر الرابع تبين فضل اهل البيت. الامر الخامس لما تصاحبت في النهضة من معاجز. ما تتصور ان النهضة كان فيها معجز واثنان وثلاثة، النهضة فقط انه منع عنها النصر السماوي انه ما نزلت الملائكة قتلت معهم. هلا ما قاتلت لانه ارادة الله تجسدت في الامام الحسين، تجسدت ارادة الله في ان يقتل الامام الحسين بهذا الشكل. لكن لما تم القتل شو ما بتلاقي بالاخبار موجود كله صح، ما انه تشكك فيه. صح انه بتلاقي مثلا في قارئ شوي بزيدة في نقل الخبر، بتلاقي مثلا في الكتب المتأخرين مثل سفينة النجاة وغيرها بتلاقي في بعض الأخبار فيها مبالغات، صح. بس لما انت بتراجع المصادر المعتبرة قبل القرن العاشر، قبل يعني في القرون العشرة الأول، بتلاقي انه بالأخبار نطق الرأس، بتلاقي في الأخبار بكت السماء، بتلاقي في الأخبار بكت الأرض، بتلاقي في الأخبار ناحة الجن على الإمام الحسين في مكة في المدينة وفي الكوفة، بتلاقي أن النار شبت في قصر ابن زياد في الكوفة لما أدخل الرأس وهرب وقال له للشاب أنه إذا أنت تكلمت بديئك، بتلاقي أنه خرج قلم كف وفيه قلم كتب على الدير اللي هو بحلب أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. أيضا اللي سبوا اللي نهبوا شيء من متاع الإمام الحسين، كل واحد ابتلي بنوعية الشيء اللي نهبه. مثلا واحد نهب الطيب بمجرد ما حط منه أصيب بالبرص وهكذا. فهذه كل المعاجز شاعت في الأمة. لما شاعت في الأمة فتبين فضل أهل البيت بهذه النهضة الحسينية. تبين فضل أهل البيت. رابعا تبين أن الخلافة إمامة أمر إلهي، وإطارها علوي منحصر بعلي وبنيه فقط. وتبين الأمر السادس زيف عمل الناصبي، كل ناصب من حين انتقال النبي الى الرفيق الاعلى. تبين انه من حين السقيف كل هذا العمل باطل، لانه معاوية اسند الحكم الى يزيد بناء على انه معاوية مهد له الامر من قبل عمر بن الخطاب. التفتت الامة الى هذا الرابط والتفتوا انه عمر وما قبله ابو بكر وكل ما فعلوه حينئذ كان زيف وليس له من الدين اي غطاء على الاطلاق. تبين زيف عمل الناصبي من حين انتقال النبي الى الرفيق الاعلى. ست سبعة تحول التشيع من بذرة فردية، كان افراد يعلن التشيع، الى شجرة عامة نبتت في الكوفة، صح، على يد المذنبين. هم محل الاشتباه انه بتلاقي هذا المذنب اللي شارك في كربلاء سابقا فيما بعد تحول شيعي، بيقولك انه هذا كان شيعي لما قاتل، لا، بعد ما قاتل صار شيعي لما تاب. وهذه سنة الله، اغلب عبادة الله مبنية على الابتلاء. لش في حدا من اول هيك تكليفه لما عنده ثورة وعنده عنفوان الشباب بتلاقي انه بيلتجأ الى عبادة الله، لا، بيلتجأ عبر مرض، بيلتجأ عبر موت، بيلتجأ عبر فقر، بيلتجأ عبر بلاء، بيلتجأ يعني بده يكون هناك نوع من شيء من الخطيئة من المعصي. السبب مش انه هذا طريق الله،
طريق الله الأساسي هو طريق التكامل على أيدي الأنبياء والأوصياء، لكن لما منعت الأنبياء والأوصياء من بناء المجتمع وأقصوا الأنبياء والأوصياء عن بناء الإنسان وبناء المجتمع، فأمر طبيعي أنه في شيء في طريقتين لعبادة الله، هو عن طريق البلاء. لذلك غالب المؤمنين بتلاقي أنه دخل التدين لأمر بينه وبين الله على يد المذنبين. هذا الأمر السابع. الأمر الثامن فصل الملك عن الدين، وهذا أهم شيء في النهضة الحسينية. فصل الملك وكل ما يفعله الملك والوالي والخليفة عن الدين. رجعت أهل البصائر، مش كل الأمة، رجعت أهل البصائر إلى أهل الدين إلى الأئمة، وابتدأت الأئمة بتربيتهم بتربية أهل البصائر وهم كل، وابتدأت الأئمة ببث العلوم وجعل الراجعين إليهم علماء وبناة حضارة. كانوا علماء في مجالات وكانوا بناة الحضارة الإسلامية اللي تنعم فيها الأمويون والعباسيون وجمهور. هذا بالنسبة إلى من رجع إلى الأئمة. شو عملوا الأئمة؟ واضطر أهل الملك لحافظوا على ملكه بإيجاد عقائد وفقهاء ومذاهب تغطوا بها وعملوها أنها دين. فكانت المذاهب الإسلامية والفرق المتشابكة بهذا بمجموعة من أهل البصائر مع عمل الأئمة حفظ الدين على يد هذه الجماعة، جماعة أهل البصائر، وكان حينئذ التشيع. هذا هو الفتح الأساسي. صح تصاحب مع هذا الفتح فوائد. هلا أنت بتعمل شغلة، بتعمل هالطلب، بتعملها للمنبة يوم العاشر أو يوم الجمعة بيجي الخطيب بيخطب. هلا يوم تضطر إنك تفك اللمبة، ما عندك شيء، بتستعين فيها لتفك اللمبة. ما بتكون بفك اللمبة هي الأساس في صنع الطاولة، مش هي الدافع فك اللمبة، بس فك اللمبة نتيجة ترتبت على وجود الطاولة عندك، مع انه الاساس شيء اخر. في اشياء تيجي ترتبت على النهضة. صح، النهضة قلبت روح الخنوع والخضوع في الامة الى روح الاقدام والتضحية والفداء، فابتدأت الثورات المتتالية. شيخ محمد مهدي رحمة الله عليه، والله يرحم كل علماء، طبعا هو من أوائل من كتب في النهضة الحسينية تحليلا، وإله حق الريادي حق السبق، هلا باعتبار أنه ما صار فينا نحكي باسمه، إله حق الريادي صحيح. والرائد بالشيء دائما في أي مجال، الرائد ما بيكمل العمل على إيده، إنما بيكون متلمس، فيت على مسألة مجهولة بكل أفاقه، بيتلمسها تلمس. متلمس ما في يبني، متلمس بيحدد المعالم العليا، المعالم الأساسية. ركز في ثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كتابه، ركز في فوائد النهضة على هذه الثورات فقط، وجعل إنه أسباب النهضة وفوائدها بس هذه الثورات التي ابتدأت من ثورة التوابين انتهاء بثورة بني العباس ضد الأمويين وإزالة ملك الأمويين بالتبع. بالواقع هذه الثورات ابتدأت إذا كانت من ثورة التوابين يعني بالـ65 فما فوق، ولا راح نشير إنه هالثورات ما في سمخية بينه وبين النهضة. النهضة إلى سمخية، سمخيتها إنه هي غريبة الأسرار، هي مبنية على فعل ربوبي. شوف هلأ المولى جل وعلا مش من حيثية كونه خالق، من حيثية كونه خالق عمله ظاهر، من حيثية كونه رب بربي عمله باطن. هذا التتيل الروحي عليك، تغير أفكارك وعزمك وارتفاتاتك، ما هذه توجهات، هذه تحت عينيه ربوبية من قبل الله، عمل خفي مش عمل ظاهر. النهضة الحسينية تجلت إرادة الرب في الإمام الحسين ليربي الأمة، فلذلك بتلاقي انه هو عمل تطلع فيه بتلاقي انه ما في حدا يفهمه، يعني مش كل واحد فيه يفهمه، انه هيك يطلع هو ويستشهد، لانه اسراره خفيه. كذلك فوائده كانت خفيه. هذا الانقلاب في المفاهيم تم وما حدا شعر فيه، ما حدا التفت له انه تم الفتح من حين القتل، ما حدا التفت له. من هون صار يفتشوا على ان الفتح لازم يكون امر ظاهري. مين قال لك لازم يكون امر ظاهري؟ لازم يكون من سنخيه النهضه. النهضه ماهيتها امر خفي، بده تكون نتائجها امر خفي. هذه النتائج كانت قلب المفاهيم، قلب النفوس. لذلك أذبنا نحن بتخليدها، بتخليد النهضة، لأنه لولا هذه النهضة لمحق الدين، وكنا نحن الآن أتباع دين آخر باسم الدين الإسلامي، كما الآن النصارى أتباع دين باسم النصرانية. بس نحن كمسلمين بنعرف من خلال النصوص القرآنية أن كل ما عندهم هو مغاير لما أنزل على المسيح. عند اليهود كذلك أتباع هن الديانة الموسوية، لكن كل ما عندهم هو مغاير لما أنزل على موسى. كنا هيك نحن دخلنا، ووصلت الأمر في الانحراف إلى النقطة الأخيرة في الإحكام، تحول الأمة من أمة النبي إلى أمة أموية بالتمام. إجا الإمام الحسين وقلب الأمور رأسا على عقب، أرجع الدين مرة أخرى. صح انه ما ارجع في نفوس كل مسلم، ارجع في نفوس اهل البصائر. صح من هون انه ارجع الامام الحسين هذا الدين وبقيت هذه الشعر، والان كل ما بتشوفها انه هي عم تمتد وتتجذر، تمتد عددا وتتجذر نوعا وكيفا. من هنا الزمنا بتخليدها على مر العصور، أمرنا بتجديد الحزن والأسى والجزع عليها، مع أن الحزن والبكاء والجزع على غير الإمام الحسين مكروه. لذا في الخبر كل البكاء والجزع مكروه سوى البكاء والجزع على الحسين بن علي، فإن العبد فيه مكشوف. لذلك سمي الإمام الحسين بثار، بثار الله وابن ثاره. هذا الثار أنت بده يتحقق، يتحقق عند قيام الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، بقيام الأمة الإسلامية، المجتمع الإسلامي، الدولة الإسلامية، وأن يحكم باسم الإسلام الحقيقي في جميع مشارق الأرض ومغاربها. من هنا بتعرف انه الائمه ما اجازوا لاحد من الشيعه ان يعزيهم بالامام الحسين كتعزيه، ما سمح. اجازوا التابين انك تابن، اجازوا البكاء، اجازوا النوح، اجازوا النعي، لكن التعزي الذي فيه تخفيف المصاب ما اجازوا. ولذا لا، لانه بعد هو ثار الله. من هون اذا انت بتلاحظ اساطين الشعراء الشيعة كلهم يكثرون الحث والخطاب لصاحب الأمر لا على القيام بأخذ الثأر، وبتلاقيها هذه موجودة بكثرة في عفوا على محمد وآل محمد. بتلاقيها بكثرة في قصائد السيد حيدر الحلي والسيد جعفر. التعبين اللي أجازوا فيه لأنه هو المشتمل على تعداد ومحاسن الميت والثناء عليه بمحاسن الأفعال ومكارم الأخلاق، مثل قول السيد الحلي: سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى، شف منا تشبيه، ترجلت الضحى يعني كشفت، صار في الوقت ضحى، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض الصوارم أنهم أحرار. أجاز الأئمة البكاء وهو النظم الذي يثير العواطف، يثير الدمع، مثل قول جاك: هلا بكيت على الحسين وأهله، هلا بكيت لمن بكاه محمد. اللهم صل على لم يحفظوا حق النبي محمد صلى الله عليه وآله إذ جرعوه حرارة لا تبرد. أيضا أجاز النوح أو النيح أو الندب ما شئت فعل، مثل قول الشاعر: ندبت لهم الرسل الكرام وندبهم عن ذي المعارج فيهم مسنود. أجاز معي إنك تمنع موته، إنك تخبر الناس بموته، وهو المتضمن على موت المرثي، مثل قول السجاد عليه السلام لبشر بن حجلم: قم وادخل المدينة وانعى أبا عبد الله ببيتين من الشعر، فإن أباك كان شاعر، فقال: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مدرج والرأس منه على القناة يدار. أما التعزية اللي هو تخفيف المصاب ما أجسه، شو التعزية؟ مثل قول الخنساء في أخيها صقر: في أخيها صخر يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، فما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتعزي، يعني تخفف المصاب. وقالت أخرى: وقد قتل أخوها ولدها، خي أتل ابنة، خطأ. بتقول: أقول للنفس تسلاء وتعزية، عم تخفف على نفسي. إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. عم تخفف على نفسي أنه هذا خي وهذا ولدي، وإحدى يدي أضط حينئذ على اليد التنس. بالواقع لما رجع أهل البصائر إلى الأئمة، رجعوا إلى الإمام زين العابدين. طبعا مما لا شك فيه أنه لما تمت النهضة، مش أنه اختنار المفاهيم، ما فيك أنك أنت والله تراهن على لحظة، لما يريد مبنية على الالتفات، مبنية على التأمل، مبنية على المحادثة والمحاورة مع أهل الخبرة والحكمة، تبدى شيء من الوقت حتى تختمر هذه الأفكار اللي ذكرناها التي ترتبت على النهضة، ويتم من خلالها فسخ حينئذ بين مفاهيم خاطئة أنسقت حينئذ بالجديد. من هون الإمام لما رجع عاش 10 سنوات وحيدا فريدا، ما كان حدا يجي لعنده، ما كان هو يروح عند حدا. فيما بعد أقبل عليه قسم من الناس بعنوان التشيع اللي نحن بنعرف. هون يمكن تتفاجأ انت وانا بهذا العصر نملك تصور عن مقام الامام وفضل ودور وعلومه اكثر مما تملكه الشيعة في زمن الائمة. واحد على نحو المثال والتبسيط، مثلا في زمن الامام الصادق بيجي شخص مثل محمد بن مسلم، واحد كبار صحابة الامام اختصاصه فقه، قليل ما هو مطلع على العقائد التي قالها الإمام، قليل ما هو مطلع على المفاهيم، قليل ما هو مطلع على أسرار القرآن، على ما قالوه لأن في التفسير في أقوال النبي، هو بس اختصاصه بالفقه واختصاصه بما قاله الإمام بس. أنت وأنا هلأ تحت عنا مش اللي قاله الإمام الصادق بالفقه فقط، كل ما قيل بالفقه من زمان النبي إلى آخر إمام، بالإضافة إلى ما قيل فقها، ما قيل عقائدا، ما قيل مفاهيما، ما قيل أحاديثا، ما قيل سلوكا، ما قيل أدابا، بالإضافة إلى ما قالوا فهم وتفكير ومباحثة العلماء على 1500 عام صاروا بيمشوا بغربلوا هالمفاهيم وبيدققوا فيها وبيقدموا لك زبدتها، أنت عايش على جبل من تبويب وجمع لكل ما ورد، وعلى جبل من تحقيق ومحادثة وتنقيب لعمل العلماء على مدى 1500 عام. من هون اني ما تتصور انه والله لما بيجي واحد انه بزمن الامام زين العابدين بيتشيع انه لازم يكون مثل حكيتك في مستواه الذهني والفكري، وانه بتوضح عنده الامور شو مقام الامام بالضبط. على كل حتى ندرك الامام شو عمل، لابد حينئذ ان نعالج عصر الامام او عصر الائمه كله. طبعا ما راح نعالجها بالتفصيل، هذا مرجوءه لجلسه كفاره الرمان، لكن راح نعالجها بما له الدخل بس بالنهضه الحسنيه. عصر الامام زين العابدين عليه السلام عصر مليء بالاضطراب السياسي. لا يوجد عصر في العصور الاسلاميه مثله من هذه الناحيه. تحمل الامام السجاد اعباء الامامه سنه 61 للهجره بعد مقتل ابيه. انتقل الى الرفيق الاعلى سنة 95 للهجرة، يعني ظل امام 34 سنة. الذين حكموا في زمانه يزيد بن معاوية عليه اللعنة، ابنه معاوية، مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان، الوليد بن مروان. يزيد حكم الى سنة 64 للهجرة، ابنه بقي 40 يوما، مروان بقي 9 أشهر، استلمها عبد الملك من سنة 65 للهجرة خليفة إلى سنة 86 للهجرة. الوليد بن مروان أخو عبد الملك استلمها من سنة الوليد بن مروان ابن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك بن مروان، نعم، الوليد استلمها من سنة 86 للهجرة إلى سنة 96 للهجرة. بعد وفاته بسنة مع هذا حكم ابن الزبير في زمن الإمام زين العابدين من سنة 64 للهجرة إلى سنة 72 للهجرة، حكم على الحجاز وامتد سلطانه إلى العراق ومصر بل وإلى الشام في فترة قصيرة. في زمن الإمام قامت ثورة المديني، ثورة التوابين، ثورة المختار، ثورة الأشعث في خراسان. بعدما أسلم الأمر إلى معاوية بن يزيد، بالنسبة ليزيد عليه يعني 3 سنوات، بكل سنة عمل جريمة كبرى، سنة قتل الإمام الحسين، سنة أباح المدينة وقتل أهله، وسنة هد الكعبة. بعدما أسلم الأمر إلى معاوية بن يزيد وقد انتهت ثورة المدينة، كانت مكة محاصرة بقيادة الحسين بن نمير أحد قواد الجيش الأموي. لما علموا بوفاة يزيد فك الجيش الحصار ورجع إلى الشام، إلا أن معاوية الثاني استعفى من الحكم. طلب منه الأمويون أن يستخلف، قالوا له أنت ما بقى تضل حط خليفة من بعدك، فقال لا أتحمل وزرها ميتا وأنا لم أستمتع بها حيا. دخل بيته لم يلبث إلا أياما فمات، قيل إنه قتل مسموما وقيل إنه قتل بالطعن. بعدما فقدت الشام خليفتها ما نصبه ويرم بعد، اضطرب أمر الأمويين، تنازع الأمويون على الحكم، تنازعوا بين خالد بن يزيد بن معاوية ابن ليزيد اللعين وبين عمرو بن سعيد الأشدق، لقال عنه النبي أنه جبار من جبابرة بني أمية وأنه يعتلي منبري ويرعف على منبري. كان والي على المدينة في زمان معاوية، أول ما طلع على المنبر وابتدأ بالسب لأمير المؤمنين رعف مثل الدم من منافيه، ومن شدة لعنه مال تمه الله جل وعلا لوأ له نيعه، عشان هيك سموه الأشدق، وما عاد يقدر مصر على السنة. رأت الناس أن الأمارة في الشام إلى زوال، وأن الأمارة في مكة لابن الزبير مستقرة، فمالت الأمصار مع ولاتها إلى ابن الزبير. كان على مصر عبد الرحمن بن حجدم الفهري، وعلى خراسان عبد الله بن حازم السلمي، وعلى حمص النعمان بن بشير، وعلى فلسطين نائل بن قيس الجذامي. قام الضحاك بن قيس على رأس قبائله، قبائل القيسي، يدعو إلى ابن الزبير. لم يبقى مع بني عمية إلا بنو كلب، أخوال يزيد، أم بجدل لأم حينئذ من بني كلب. بقي مع بني أمية بنو كلب وهم منقسمون. فقام ابن الزبير وعين الضحاك بن قيس واليا على الشام. بهالفترة صار له ولي ابن الزبير حتى على الشام. المدينة ومكة تحت يده، أما البصرة فعليها ابن زياد. ابن زياد جمع الناس وقال اختاروا شخصا حتى تجتمع الناس على خليفة. اختاروا شخص ولي عنه، وبعث بهذا إلى واليه على الكوفة عمرو بن حريث. وفي هذا موقف ضعف منه، لأنه كان عمدت على جيش أهل الشام، وأهل الشام من اسمه. رفضت الكوفة ذلك، ومال بعضهم إلى تأمير ابن سعد في داخل الكوفة، فقامت النسوة بالاعتراض عليه على ابن سعد، خصوصا نساء همدان، قبيلة همدان شيعة، قاموا بالاحتجاج. فعلم ابن الزبير بذلك، فبعث لهم واليا على الكوفة وهو عبد الله بن مطيع. هرب ابن زياد إلى الشام تحت بطن الناقة، خبى وأخفاه عمر بن الجارود وسيئه من البصرة إلى الشام، ولكن العراقيين بني إقليم. هرب ابن زياد إلى الشام، نصب ابن الزبير على البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. لم يبق من يدعو إلى الأمويين إلا طبرية في الأردن، ورئيسه حسن بن بجدل الكلبي، وكان يميل مع خالد بن يزيد. أخرج ابن الزبير الأمويين من المدينة، هم جلعت كل الأمويين، أخرج الرجال، نسوا الله واتجهوا الإمام زين العابدين. ظلوا طوال فترة ملك ابن الزبير الإمام عم ينفق عليهم ويطعميهم، ما قص ما تشفى، مع انه والله انتوا قتلتوا ابي، انتوا والله صبيتوا النساء. لا، اخرج ابن الزبير الامويين من المدينة، ومنهم مروان بن الحكم وبنوه، فاجتمع الامويون في الجابية من ارض حوران، بعضهم مع الاشدق عمرو بن سعيد، وبعضهم مع خالد. قام روح بن الزنباع وقال هذا مروان، اللي هو الوزغ بن الوزغ على لسان رسول الله، قال لهم هذا مروان شيخ قريش والمطالب بدم عثمان والمقاتل لعلي، فبايعوه لبهائه حتى يبايعوه. في عمل جعل الولي لخالد بن يزيد، ثم من بعده للأشدق، جمع بينتهم انه هو بيستلم الملك بعد منه لخالد، وبعد ما بموت خالد للأشدق، جعل بعده وليين للعهد مش ولي واحد. فاتفقت كلمة الأموي، توجهوا إلى الشام، قاتلوا الضحاك، لأن الضحاك استلم الشام وعلى أساس أنه ولي من قبل ابن الزبير. قاتلوا الضحاك بن قيس في مرج راهط وكسروه. دخلوا الشام، حكم مروان 9 أشهر. وفي هذه المدة خلع وصييه، خلع خالد وخلع الأشدق، وجعل الخلافة لعبد الملك ابنه، ثم لعبد العزيز، عبد العزيز ابن الثاني. عبد الملك قام لما استلم الملك عزل خيه وحط ابنه محله. كل ما فعله مروان انه بعث جيشا بقيادة ابنه عبد العزيز الى مصر، استولى عليها بعدما هزم والي ابن الزبير منها، واسندت ولاية مصر الى عبد العزيز. كل اللي عمله مروان هو ده. في زمن عبد الملك بعث جيشا بقيادة ابن زياد إلى العراق حينئذ قامت ثورة التوابين في أواخر سنة 65 للهجرة. التوابين خلاصتها اجتمعوا بعد مقتل أبي عبد الله الحسين في الكوفة في دار سليمان بن سرد الخزاعي، أظهر الندم، كانوا بحدود 100 شخص منهم المسيب الفزاري عبد الله بن سعد الأزدي عبد الله بن وائل رفاعة بن شداد البجلي. اتخذوا عدة مقررات، الأول جعلوا سليمان المذكور قائدا عاما لهم، ثاني مناصرة المناطق للانضمام إليهم للأخذ بالثأر، ثالث تأجيل القيام 4 سنوات على أن تكون هذه الفترة فترة تأهيل واستعداد، الأمر الرابع أن تكون النخيل مكان بالقرب من الكوفة مركزا تنطلق منه ثورتهم، الأمر الخامس إحاطة الحركة بالسر والكتمان. طبعا الله يرحم الشيخ كان جعل هذه بالنتائج النهضة، إنه الإمام قام عشان يقوم التوابين، ما التوابين رد فعل عم يتوبوا عن عملهم، ما بيكونوا إنه والله النهضة سبق، يعني ما بتكون إنه عثارة التوابين هي الغاية التي من أجل قام الإمام، قام الإمام حتى أنت تلك وترجع التوب مش صح. لكن بعد هلاك يزيد وبعث ابن الزبير عبد الله بن مطيع واليا على الكوفة، كان معه المختار، وانضم المختار إلى عبد الله بن مطيع بشرط ألا يقطع ابن مطيع الولي على الكوفة من قبل ابن الزبير، ألا يقطع أمرا دون المختار دون مشاورة المختار، وأن يكون له أعظم ملكه، يعني أكثر شيء بيجي من خراج الكوفة بده يكون للمختار مش لابن مطيع. لما دخل المختار الكوفة طمع في الكوفة، بالواقع المختار اجى كنيته ابو اسحاق، لقبه كيسان، الامير المؤمنين قال له يا كيس يا كيس، فلقب بكيسان، عشان هيك فيما بعد هو دعا الى امامة ابن الحنفي، كل من يقول بامامة ابن الحنفي بسموه الكيساني او الكيساني، تبعا يعني اسنادا إضافة إلى لقبه لقب المصر. طمع هو في الكوفة فاستنهض الناس يوما فقال أنا رسول المهدي محمد بن حنفية. لما اجتمع حوله الكثير من الناس تفاوض مع التوابين، أبوا الانضمام إليه، كان مسجلا في ديوانهم في ديوان التوابين 16,000 مقاتل. لما نادى الوالي ثارات الحسين بدخلة المختار عليهم وصار انه هو رسول المهدي وصار يعمل ابن حنفي مهدي، فشلهم كل السر والكتمان اللي كانوا هم عم يحضنه، صاروا مضطرين انه يدفع. لما نادى الوالي ثارات الحسين لم يخرج معهم الا 4,000 مقاتل. مختار ومن معه أراد البقاء في الكوفة، ما خرج معهم ضد ابن زياد، وقال لهم ان انا بضل بالكوفة حتى اقضي حتى اقتص من القتلة، لان القتلة بعد موجودين بالكوفة، ويستولي ايضا كان هو حاطط بنيته يستولي على الحكم ثم يخرج. طبعا خرج التوابون نحو قبر ابي عبد الله عليه السلام، باتوا عنده ليلتهم يبكون وينتحبون، ثم التقوا بابن زياد في عين الوردة في شمال العراق، بخلاف الواقع اللي تمت بين المختار وابن زياد تمت على نهر الخابور مرتين، في عين الوردة في شمال العراق، وقتل أكثر التوابين. رجع الباقي إلى الكوفة وانضموا تحت لواء المختار، قامت الناس معه، فبعث جيشا بقيادة إبراهيم الأشطر لمقاتلة ابن زياد، فقام ابن مطيع الكوفة إلى ويلي، فقام ابن مطيع ومعه القتلة فحبسوه، وحبسوا مين؟ حبسوا المختار، فبعث إلى إبراهيم اللي طلع بالجيش بالرجوع إلى الكوفة إنه أرجع. كان إبراهيم في مدينة صابات، رجع
زياد ابراهيم الاشتر بالجيش المطلع ليقتل ابن زياد خاض معركة ضد ابن مطيع ومن معه من القتلة، خاض معركة في ديخ الكوفة قتل فيها 280 رجل، به بهذه المعركة بها استلم المختار الكوفة، تتبع قتلة ابي عبد الله الحسين، بعث الى خويلد بن يزيد الاصبحي فاختبأ في الخلاء بيت الحمام، فدلت عليه زوجته، صارت شغل بأصبعه والمتكبي، زوجته العيوف بنت مالك أخذ قتل وأحرق بالنار، هرب الشمر لحق في الكلتانية قتل ورميت جثته إلى الكلاب، هرب عمرو بن الحجاج قائد الميمني ضد الإمام الحسين، هرب عمرو بن الحجاج فأدركوه وقد سقط من العطش فذبحوه وأخذوا برأسه. أما عمر بن سعد شوف المختار ابن هوي ذكي، أعطاه المختار عهدا بأن لا يقتله ما لم يحدث حدثا، وهم فيها توري لمرة حكينا عنها نحن عم نحكي عن المعاصي، ما لم يحدث حدثا فهما ابن سعد الحدث خروج للحرب، مختار قصد بالحدث الحدث الشرعي البول او الغائط، لما قال ضل ابن سعد بالكوفة اعتمادا على هذا الوعد، لما قال المختار لأقتلن غدا رجلا عظيم القدمين غائر العينين مترف الحاجبين، رجال كناعد يمأور بحواجبه يعمل مثل حواجب النسوان، يسر قتله المؤمنين والملائكة المقربين. وصل الخبر إلى ابن سعد فهرب طلع بالكوفة، رده مولاه عبد كيف؟ قال له بأن الهروب أعظم حدث، فقيل المختار في الليلة أن ابن سعد هرب، فقال دعوه فإن في عنقه سلسلة ترده، سلسلة يعني نتيجة الذنب اللي عنده بده يرجع، رجع فبعث إليه المختار من الغد من يقتله على فراشه مثل ما دعا عليه الإمام حسين، وأتي بالرأس في المجلس ابنه حفص بن عمرو، قال له المختار أتعرف هذا؟ تعرف الرأس؟ قال لا خير في العيش بعده، فأمر المختار بقتله، قتل الابن، قتل حكيم ابن الطفيل الذي سلب العباس، ورمى الإمام الحسين بسهم وهكذا بقية القتلى. بعث المختار الجيش بقيادة إبراهيم بن مالك الأشتر، التقى مع ابن زياد، ولأن بالواقع المختار تشاغل في نفس القتل إنه يحتل يتبع، التقوا على نهر الخازر في الموصل، قتل ابن زياد في المعركة، بعث برأسه إلى المختار، أدخل الرأس إلى دار الأمارة، لما وضع بين يديه أتت حية دخلت من منفره وخرجت من فمه هكذا مرارا، بعث المختار برأس ابن زياد وغيره ابن زياد، المختار بعث برأس ابن زياد وغيره إلى ابن الحنفية في المدينة ثم إلى الإمام زين العابدين، وكان الإمام زين العابدين في مكة، أدخلت عليه الرؤوس وهو يتغدى فقال الحمد لله الذي أدرك ثأري من عدوي وجزى الله المختار خيرا. لما رأى ابن الزبير توسع ملك المختار بعث إليه أخاه مصعبا سنة 68 للهجرة، التقوا في حاروراء، قتل المختار وصفي العراق لمصعب من سنة 68 للهجرة إلى سنة 71 للهجرة. في هذه المدة تجهز عبد الملك بجيش وخرج إلى مصر في العراق، والتقوا في أرض دجيل، عبد الملك قتله لمصعب سنة 71 للهجرة، ثم وجه جيشا إلى الحجاز بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي، فحاصر ابن الزبير في الكعبة وقتله سنة 72 للهجرة، وبه انتهى ملك الزبيريين في الحجاز، وتم الملك لبني أمية، بس كمين مش للسفيانيين، ما دي بدك نتوتك للمروانيين، انتقل الملك بسبب النهضة من السفيانيين إلى المروانيين، شعبتين من بني أمية. لعنات السن قسمين عليهم اللعنة، ما اتنينيتهم ألعن من بعض. ابن الزبير لما حاصر الحجاج بيقول لك لا بتقرا انت، بيقول لك انه كان بطلا شجاعا. لما حصل راح عند امه اسماء بنت اسماء بنت ابي بكر، اسماء ذات النطاقين، عملوا لها كذب كبير قد دروسه، انه قال النبي وابو بكر لما كانوا في غار حراء كانت حضرتها هي تحمل زوجتين، زوجي للنبي وزوجي لابي بكر، وطلعهم من مكه الى غار حراء. يوم تعبت شو هالسر؟ هي عندها تنورة شيلتها ومزعتها قسمين وحملت كل زويد بقسم وحطتها على ظهرها، فسموها أسماء ذات النطاقين. والنبي مش قادر يطلع من باب الغار، وعلى باب الغار في بيت العنكبوت، وقديش هو يضل قاعد في بيت الغار من يوصله على باب الغار. وإذا أسماء يجي عم تكذب من مكة الغار حراء ثلاث أيام رايحة وجاية ما بيشوفوها. غير صار نعم غير حراء للتعبد للتهجد. انا اشتغل رغم انه اسماء ذات النطاقان، اي انه بده يمثل فيي، يمثل فيي يعني يبشعني بعد ما يقتلني. قالت له وما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، اذا بده يقتلك شو بيقولك اذا مثل فيك بعد القتل. قتله سنة 78 للهجرة. مصعب في معركته مع عبد الملك كان الشعار نزل تحته هذا البيت، بيقول وإن الأولى بالطف من آل هاشم، تمثل بالإمام الحسين، وإن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التآسية. على كل عبد الملك احتل حينئذ العراق والحجاز وب 72 وسلم العراق بتمامه للحجاج، البصرة والكوفة معه. بالواقع قامت الخوارج في البصرة سنة 75، وقبل منا قام ابن الأشعث، ابن الأشعث بتمرد في الري وكرمان، وصل تمرده إلى العراق. عبد الملك كان عنده سيف اللي هو الحجاج، قضى على تمرد ابن الأشعث، ثم كان يحارب الخوارج اللي يقوموا بالعراق يعني يرميهم بالحجاج وبالعراقيين كانوا هن يحاربوا. حين استقر دولة المروانيين وأسند إمارة العراقيين وأسند إمارة البصرة والكوفة إلى الحجاج، بنى الحجاج مدينة واسط. مدينة واسط هي مدينة جاية بين البصرة والكوفة، وسموها واسط لما هي جاية بالوسط. حكم الحجاج العراق من سنة 75 للهجرة إلى سنة 95 للهجرة. طبعا بقي ملك عبد الملك مثل ما قلنا سابقا ل 86، من بعد تولى الوليد. حكم الوليد من سنة 86 إلى سنة 96، لم تقم في زمن الوليد فتنة ديكلية، وإنما جمر الوليد المسلمين في الفتوحات الخارجية، كان يسوقهم للحروب الخارجية. ففي زمانه فتحت بلاد ما وراء النهر، بلخ، بخارى، سمرقند، خوارزم بقيادة قتيبة بن مسلم. بزمانه فتحت بلاد الهند بقيادة محمد بن مسلم. في سنة 88 للهجرة بعث موسى بن نصير ففتح بلاد المغرب حتى بلغ طنجة، وعلى رأس مقدمته طارق بن زياد. في سنة 92 للهجرة عبر طارق البحر وافتتح بلاد الوليد. كان له ولع بالبناء، حول الكنيسة في الشام إلى الجامع الأموي، هذا الجامع من زمن الوليد. بنى المسجد الأقصى لأمر عبد الملك باتفاد الصخرة، بنى هو شيء عبد الملك، بس المسجد بهالضخامة كانت من زمن الوليد. هو أول خليفة كان يحب الغناء، يعني جاهر بالغناء، جاهر حينئذ بالفحش. في عهد الإمام زين العابدين عليه السلام من هذا العرض الموجز يتبين ان الوضع السياسي كان مضطرب جدا، اما لحروب داخلية واما لحروب خارجية. بيبقى انه لابد ان يشير الى مسألة المختار. بالواقع المختار وردت فيه اخبار متعارضة من قبل اهل البيت، ففي بعضها المدح وفي بعضها الذم. اما اخبار المدح، قول الامام زين العابدين: الحمد لله الذي ادرك لي ثاري من عدو وجزى الله المختار خيرا. خبر ثاني عن ابي جعفر عليه السلام: لا تسب المختار فانه قتل قتلتنا وطلب بثارنا وقسم المال فينا على العسرة. في خبر ثالث عن الامام الصادق بخاطب ابن المختار، بيقول له: رحم الله اباك ثلاثا، ثلاث مرات، فما ترك لنا حقا الا طلبه، قتل قتلتنا وطلب بدمائنا. اخبار الذم دعا الى امامة ابن حنفي. اثنين، رد الامام السجاد عليه السلام عليه هديته. لما يبعث له الهدية المختار الامام زين العابدين كان يرد الامام، ما كان يفتح، ولم يجبه على اي كتاب من الكتب التي بعثها اليه. المختار كان يبعث له كتب الامام حتى يجاوب عليها، ما كان الامام يرد على اي كتاب. ثالث، ففي الخبر كان المختار يكذب على علي بن الحسين. لذا لهذه الطوائف المتعارضة توقف في المختار الكثير من العلماء، ومن مال إلى الذم وقال إنه المختار مذموم، شنو بأخبار المدح؟ قال إن المدح نظرة لفعله مش لذاته، لفعله من ناحية إنه قتل قتلتنا وطلب بدمنا، فالمدح لفعله، فهو خبر مدح للفعل دون الفاعل. واللي بيدلك على ذلك قول الامام الصادق عليه السلام، بيقول: ما اكتحلت هاشمية، ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت ولا رؤي في دار هاشمي دخان 5 سنين حتى قتل عبيد الله بن زياد. حتى قتل، انه بقتله ادخل السرور على قلوب بني هاشم، فلن نفس القتل عمر حسن عشان هيك اني مدعو. بالواقع يحسن ان الوحي يتوقف، مش انه يطلع هلا يقول ايه المختار ما بيسوى، يتوقف امره الى الله، بيكفي انه هو جرت على ايديه كل ما اخبر من جهه من قبل الابان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أخبر بأنه هو سيقتص من قتلة الإمام الحسين. لما الأمير المؤمنين بيخبره وبيقول له حتى أنه كان محبوس حتى من زمان يزيد، وبالحبس كان هو يخبر اللي كانوا معه أنه أنت بدك تقتل، أنت شو بدي يصير عليك، أنا بدي أطلع، أنا بدي أرجع أستلم الحكم، وهم يتفاجئوا أو يتعجبوا. نلت الأحاديث يقول لهم أنه حدثني فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. على كل في شيء امر، لانه كان يدعي الى امامة ابن الحنفية. هل كنت هتدعي انه والله تقية او انه حتى يتستر على الامام السجاد، او انه ما حقيقة هاي؟ الله اعلم. فبيحسن بالمرء انه يتوقف. على كل فعله امر حسن. بيبقى انه الشيء اللي كنا من نستفيده من عمل الامام زين العابدين في بناء الشيعة والتشيع في زمينه، سنرجعه الى الاسبوع المقبل، اردنا احنا نبين بس الوضع السياسي. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا ان يجنبنا معاصيه ووفقنا لمراضيه، وان لا يميتنا الا على ولاية امير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وان لا يميتنا الا على حبه. ندعو الله جل وعلا ان يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الاخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.